صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وله عن جابر: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث في بيان صفة صلاة الكسوف كلها اتفقت على أنها ركعتان، واختلفت في عدد الركوعات في الركعتين، واتفقت أيضاً على تطويل الصلاة. وأما اختلافها في عدد الركوعات فهو على أنواع. ورد أنه صلاها ركعتان كسائر النوافل بدون زيادة ركوعات، وورد أنه صلاها ركعتان ب4 ركوعات، كل ركعة فيها ركوعان، وورد أنه صلاها ركعتان ب8 ركوعات، كل ركعة فيها 4 ركعات، وورد أنه صلاها ركعتان كل ركعة فيها 5 ركوعات، فيكون 10 ركوعات في ركعتين. وهذا أكثر ما روي في هذا. فنرى أن الأحاديث اختلفت في عدد الركوعات في الركعتين. فمن العلماء من قال عن هذا الاختلاف إنه محمول على التخيير، وأن المصلي يخير بين أي صفة من هذه الصفات، ولكن هذا يشكل عليه أن الكسوف إنما حصل مرة واحدة. أما أن يقال إن هذا محمول على تعدد صفة الصلاة وأن المسلم مخير، فهذا لا يمكن في واقعة واحدة أنه صلاها هذه الصفات، لا يمكن أنه صلاها إلا على صفة واحدة. فهذا القول فيه نظر. والقول الراجح هو الترجيح بين الروايات. الأول فيه جمع بين الروايات، والجمع طيب، لكن لا يمكن الجمع، لا يمكن، لأن القصة الواقعة واحدة، ولا يمكن أن تتعدد الصفات في واقعة واحدة. الرسول ما صلاها إلا مرة واحدة، فالجمع متعذر. يصار إذن إلى الترجيح بين الروايات، فيؤخذ الراجح منها. الراجح هو حديث عائشة وحديث ابن عباس أنه صلاها ركعتان في 4 ركوعات، كل ركعة فيها ركوعا. هذا هو الراجح وهو الذي عليه العمل الآن، ولا بد من هذا، لأن الكسوف ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كسفت الشمس والقمر، لم يحصل له كسوف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما كسفت الشمس مرة واحدة فصلاها صلى الله عليه وسلم. فتكون الصفة الراجحة حديث ما ورد في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، ركعتان في أربع ركوعات. هذه مسألة. المسألة الثانية، الحديث دليل على أنه أطال القيام بقدر سورة البقرة، الركعة الأولى بقدر سورة البقرة، وسورة البقرة جزءان وحوالي نصف الجزء، يعني حوالي جزئين ونصف في قيام واحد. والركوع والقيام الثاني أنه ركع ثم قام من الركوع ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، وقام قياما طويلا لكنه دون الأول. ثم وفي ركوعه ركع نحوا من قيامه، ركوعه نحوا من قيامه، وقيامه بقدر سورة البقرة، هذه الركعة الأولى. الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى في قياماتها وفي ركوعاتها، وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم كالعادة متدرجة، كان يطيل في أول الصلاة ثم يخفف في آخرها، وهذا في كل صلواته صلى الله عليه وسلم، كان يصلي صلاة متدرجة في الفريضة وفي النوافل. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وفي غيرها. في الحديث أيضا أنه خطب بعد ما فرغ من صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس، فدل على أنه تنتهي صلاة الكسوف بانجلاء الشمس ولا يستمر فيها، فإذا انجلت وهو فيها يخففها، لأن وقت صلاة الكسوف من بداية الكسوف إلى زواله هذا وقته، طال أو قصر. أما الذين يصلون قبل أن يبدأ الكسوف اعتماداً على الخبر اللي في الصحف أو في الإذاعة هذا لا يجوز، لأن الخبر إنما هو توقع ما هو جزم، قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يعتمد على الخبر في صلاة الكسوف، إنما يعتمد على الكسوف نفسه. إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا، إذا رأيتم على رؤية الكسوف. وأيضا الذين يطيلون والكسوف قد زال هذا خلاف السنة، فإذا انجلى وهو في الصلاة يخففها، وإذا انتهت الصلاة ولم ينجل الكسوف فإنه لا يكررها، إنما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة لا يكررها، ولكن يشتغلون بالدعاء والاستغفار، وأيضا الإمام يتكلم بعد الصلاة بالموعظة يعظهم. وفي هذا الحديث أنه خطب، فبعض العلماء يرى أنه يخطب وأن صلاة الكسوف لها خطبة، ولكن الراجح أنه ليس لها خطبة وإنما هذه موعظة، فالإمام يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم بالله عز وجل. وفي هذا رد على الذين يكتبون في الصحف الآن ويقولون الكسوف معلوم سببه يدرك بالحساب، فلا يدل على تخويف ولا على عذاب، هذا تكذيب للأحاديث والعياذ بالله. الذي أجرى الكسوف من هو؟ أليس هو الله؟ هو الله سبحانه. وإن كان يدرك بالحساب فلا يمنع أن يتغير، أن يتغير الأمر، وأن لا يعود ضوء الشمس أو ضوء القمر مرة ثانية. ممكن هذا، أنه ما يعود، ما يزول الكسوف ويستمر. ممكن يحدث عذاب مع الكسوف، يمكن تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، يمكن تقوم الساعة. من الذي يدري متى قيام الساعة إلا الله جل وعلا؟ ربما كونه يدرك بالحساب هذا لا يمنع أن يكون فيه تخويف أيضا، وأنه يتغير الأمر، لأن الأمر بيد الله عز وجل، ونحن متبعون لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحساب كان معروف من قبل، كل الحسابين والفلكيين من عهد الرسول يعرفون وقت الكسوف وقت الخسوف، ومع هذا المسلمون يصلونها ويدعون الله عز وجل عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر بيد الله، يقدر يغير سبحانه وتعالى، يغير الواقع والعادات، يأتي شيء ليس في الحسبان، فيجب أن يلاحظ هذا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني.
نعم، وهذا يدل على أنه إذا هبت الريح فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الريح، لأن الله أهلك بها أمة من الأمم، قوم عاد. والريح تأتي بالعذاب وتأتي بالرحمة، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالريح مسخرة، تأتي أحيانا بالرحمة والمطر بإذن الله، تأتي أحيانا بالعذاب، فيخاف منها إذا هبت. كان صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح يجثو على ركبتيه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الريح جاءت بالعذاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنها لا يصلى لها، وإنما يدعى: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. فالمستحب أن يدعو عند هبوب الريح بهذا الدعاء، وأما الصلاة فلا يصلى لها. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره.
نعم، عد.
وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات.
هذا عن ابن عباس أنه صلى عند الزلزلة، والزلزلة معلومة حركة الأرض، تتحرك الأرض والعياذ بالله، فحركة يسيرة ثواني أو أقل، ثم يتدمر ما على ظهرها ويحصل كوارث عظيمة كما تعلمون. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف الله بها عباده. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات يخوف الله بها عباده، مثل الكسوف أيضا، ولكن لم يثبت أنه يصلى لها. هذا الحديث هذا موقوف على ابن عباس، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى للزلزلة، لكن المسلمون يتعظون بذلك ويخافون ويدعون الله عز وجل. نعم.
باب صلاة الاستسقاء.
يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.